السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تناولنا في مجلسنا الأخير بعض أحداث غزوة الحديبية أو بقية أحداثها، ومن بين الأمور التي تطرقنا إليها وتحدثنا عنها استفزاز المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام وإعراضه عليه الصلاة والسلام عنهم. ورأينا أثناء كتابة شروط صلح الحديبية محاولة اغتيال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعفوه وكرمه ورفقه عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما هموا أن يقترفوه. وبدأت بعد ذلك تلكم الشروط الجائرة، شروط صلح الحديبية، وكيف كان موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال شيئا إلا الدهشة والتعجب مما يمليه سهيل بن عمرو على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا أن يوافق ما دامت هذه الأمور لا تعارض شرعا، إلا رجلا واحدا نقل عنه الكثير وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أخذ ورد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وزاد الطين بلة، وزاد الأمر صعوبة والحزن حزنا، هي مأساة أبي جندل. حتى كثير من العلماء يسمي يوم الحديبية، لا يسميه بيوم الحديبية، يسميه يوم أبي جندل. حتى بعض التابعين، بعض الصحابة أيضا يسمونه يوم أبي جندل. لماذا؟ يضعون عنوانا لذلك الحدث، أبرز ما حدث وتلكم المأساة. فأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، حيث أتى بعد كتابة الصلح، أتى فارا إلى المسلمين، ولكنه يدخل تحت البنود، أنه لا يفر أحد من مكة مهاجرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا رده. لم ينفض المجلس حتى دخل أبو جندل وصدر الحكم عليه بأن يعود مع المشركين. من أجل ذلك ظهر الحزن فعلا وعملا يوم أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ينحروا ويحلقوا. ومعنى الأمر بالحلق والنحر هو التحلل، والتحلل يعني العودة إلى المدينة النبوية دون عمرة، مسافة 450 كيلومتر. صحيح أن الحديبية بعيدة عن مكة حوالي 20 كيلومتر مثلا، قريبة من الحل، قريبة من التنعيم، يعني قطعوا 430 كيلومتر، ولم يقطعوا الطريق التي يقطعها كل الناس، بل قطعوا الشعاب الصعبة والثنايا الشاقة. فأمره عليه الصلاة والسلام لهم بالتحلل والنحر والحلق، هذا يعني العودة إلى المدينة. فصعب ذلك عليهم، فلما أمرهم بذلك لم يمتثلوا أمره فورا. العلماء يجدون عذرا لا شك للصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة لا يعرف قط أنهم عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا جماعة. العلماء يقولون كابن القيم رحمة الله عليه يذكر أنهم كانوا ينتظرون نسخا للحكم. نحن نعلم أن الحكم قد ينسخ، هو الله عز وجل يأمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده، لم يفعل شيئا حتى نسخ الحكم. فهناك كثير من الأمور يأمر الله تعالى بها ثم تنسخ. هم كانوا يطمعون أن الله عز وجل سينزل شيئا ينسخ هذه الصلح وهذه البنود وهذه الأمور، فهذا هو العذر لهم رضي الله تعالى عنهم. المهم، النبي عليه الصلاة والسلام حزن ودخل على أم سلمة، فأشارت إليه بأن يخرج إليهم ولا يكلم أحدا ويدعو حلاقه فيحلق رأسه وينحر هديه، وبذلك يكون قد تحلل. فما فعل ذلك حتى قام الجميع وتحللوا كما تحلل رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندئذ أيقن الجميع أنهم عائدون إلى المدينة. اليوم إن شاء الله تعالى نرى بعض أمور، بعض الأمور هي تتمة لهذه الحادثة، نرى عوائق بعد الصلح. هناك عوائق حدثت بعد الصلح، وهناك أيضا بيعة النساء صدرت في هذه الحادثة، بيعة للنساء، ثم محاولة من بعض المشركين لنقض العهد، محاولة لنقض العهد، ثم القرار والمسير بالمسير إلى المدينة، حيث كان في طريقهم ظهور الهبات والكرامات من الله عز وجل، يعني أكرمهم الله عز وجل بهبات وكرامات سنراها إن شاء الله. ونختم إن شاء الله إن كان في الوقت بقيه وكفاية نتطرق إلى الحاصل، الحاصل من غزوة الحديبية، يعني ملخص عام نستفيد منه أهم ما برز في هذه الغزوة. بعد النحر والحلق، هذا هو مجلسنا 72 في نحن في العام السادس في شهر ذي القعدة. بعد أن حلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم رؤوسهم ونحروا هديهم، هدأت نفوسهم وهدأت ثائرتهم، وعلموا أن من وراء هذا الكرب فرجا، وأن من وراء هذه الشدة تنفيسا عنهم، يرجون الله تعالى ذلك. ولكن كلهم لا يزال في مخيلتهم كما ذكرنا صور لبعض الصحابة، خاصة صورة أبي جندل، بل صور لبعض الصحابة يعني كأبي بصير هذا الأسد، أسد من أسود الله، هذا أيضا كان يريد أن يفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورده المشركون، يعني أبوا ولم يسلم حتى النسوة، النسوة أيضا لم يسلمنا من براثن المشركين، فكنا يتجرعنا أيضا كالرجال، يتجرعنا مرارة تلك الشروط الجائرة، يعني حتى النسوة يعني التي كانت تريد أن تفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبض عليها فتعود. منهن من هؤلاء النسوة ابنة طاغية هالك، وهو عقبة بن أبي معيط، ابنته تسمى أم كلثوم رضي الله تعالى، هذه أسلمت وبقيت مستضعفة، كانت من غير ذات زوج، يعني كانت غير ذات زوج، ومعها نساء أخريات، هذه كانت تخطط للهرب منذ مدة، تريد أن تهرب إلى المدينة من مستنقع الشرك، من مستنقع الكفر. اليوم الفرصة أمامها، ليس لا يحول بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مسافة قليلة جدا، مسافة ضئيلة، فأرادت اليوم أن تستغل قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرب معسكره منها، فنجحت هي وغيرها من المستضعفات من النساء في الفرار، نجحت في الفرار ودخلت معسكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا ما أن وصلت ودخلت في معسكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء أولياؤها يطالبون بإرجاعها مقتضى المعاهدة، المعاهدة لابد النبي عليه الصلاة والسلام هو أكبر وأعظم من أن ينقض معاهدة، فبمقتضى النص المعاهدة لا يفر أحد من المسلمين من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا رده، فجاءوا بمقتضى هذه النصوص هذا الميثاق، جاءوا يعيدون النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة رفض أن يرجع هؤلاء النسوة، ورمى وألقى بمطالب الكفار عرض صخور الحديبية. لازم تلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، عندما قال عمر الخطاب إن الله ناصري، إن الله أمرني بذلك وهو ناصري ولن يضيعني، أي كلمة إن الله أمرني بذلك ليست فقط في الصلح، حتى في العزيمة، ليس فقط في التسامح، حتى في الشدة، إذا الله أمرك بالتسامح فعليك أن تعمل بهذا التسامح، وأنت عاصم إذا تخليت عن التسامح، لكن إذا أمرك بالتشدد في مواطن فهنا يكون أمر الله تعالى أيضا، يعني إنسان ما يأخذ فقط كلمة إن الله أمرنا بذلك فقط في الصلح، حتى في الأمور الشديدة لازم تستحضر هذا الأمر تاع الله تبارك وتعالى. فلم يردهم أبا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرفض مطالب الكفار نقضا للعهد. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من ذلك، وضربنا مثالا في المجلس الأخير بقصة حذيفة وأبيه يوم جاء إلى بدر، وكان بين حذيفة وأبيه عهد مع المشركين أن لا يقاتلوا في صفوف المسلمين، يعني كان حذيفة وأبوه رضي الله تعالى عنه كانوا أعطوا عهد لكفار قريش أن لا يقاتلوا في صفوف المسلمين يوم بدر، والرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال ما تقاتلوش معي رجحهم. فرد أبي جندل قبل قليل، رد أبا جندل بمقتضى المعاهدة، فلماذا يرد اليوم المؤمنات؟ الإجابة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يعمل بالأوامر، اللي قال له رد الرجال هو اللي قال له ما تردش النساء، لذلك لا بد يطيع أمر الله تعالى في هذا ويطيع في هذا أيضا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنازل مع أوامر الله تبارك وتعالى، هذه هي الشخصية تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كاش تساهل وين يقول الله شدد، وما كاش تشدد وين يقول الله تعالى سهل ويسر. والرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته يستغل ثغرة في النصوص، والقوانين تاع اليوم أيضا فيها ثغرات، اليوم القوانين العالمية ولا القوانين الوطنية فيها ثغرات، الإنسان عليه أن يحسن قراءة القانون ويحسن التخلل في هذه الثغرات، يعني يستغل ثغرات القانونية ألفاظ يستغلها ويستغلها وين للخير طبعا، لا يستغلهاش للشر. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم رأى ثغرة فراغ قانوني، احنا نسموه فراغ قانوني، فدخل منه وسحب من تلك الثغرة المؤمنات إلى معسكره عليه الصلاة والسلام. وحرفية النصوص في مثل هذه القضايا مهمة، صحيح أن المسلم ما لازمش يكون ظاهري، لكن بمصلحة الإسلام لابد أن تكون أحيانا ظاهريا. سهيل بن عمرو يوم كان يناقش القانون أو المقتضى الصلح هذاك اللي داروه، هل سمعنا كلمة مرأة في القانون أو في الصلح؟ ما سمعنا ولا كلمة تذكر النساء، لأن هؤلاء المشركون، لأن هؤلاء المشركين أمثال سهيل وغيره لا يذكرون المرأة إلا في وقت واحد، وقت الشهوة واللذة، لا ذكر لها في مجالس العظمة والأمور العظيمة، فكانوا ما التفتوا قط إلى المرأة، ذكر المرأة في هذه الشروط. لكن الإسلام يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى، ما خطر ببال إذن ذكر النساء. ومن قرأ عبارة الشروط الجائرة تلك وجد النص كما يلي، استمع إلى النص وش يقول. يقول سهيل بن عمرو: وعلى أن لا يأتيك منا رجل، سطر كلمة رجل، وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك أي مسلم إلا رددته إلينا. إذن الأمر هو يتعلق باش وفي صحيح في الحقيقة، كي قالوا رجل وش قال يقصدون عموم، كما أقول مثلا لا يدخل هذه المدينة رجل، لا أقصد فقط الذكور، نقصد ذكور والإناث، لذلك الرجل أحيانا يطلق ويراد به الشخص يشمل النساء ورجل. هنا كن ظاهري، خب بظاهر النص، قلت رجل خلاص رجل، فلا يأتيك منا رجل ولو إن كان على دينك إلا ردته علينا. قلنا حرفية النص طبقها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال قلتم رجل ما قلتمش امرأة، لم تذكروا امرأة. روى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى، يكمل لنا الحادث، لأن الحديث حديث الحديبية هو حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يقول: لما كتب سهيل يومئذ كان فيما اشترط سهيل على النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، أي أبوا ذلك، قالوا مستحيل يجي رجل مؤمن هارب من النبي عليه الصلاة والسلام نردوه، وأبى سهيل إلا ذلك، الناس كلها تنظر النبي عليه الصلاة والسلام توك يرفض، لا، فكاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وشفنا وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي يفر من عندنا لعندهم فأبعده الله، والذي يفر منهم إلينا نرده، والله تعالى سيجعل له من أمره فرجا. فرد يومئذ أبا جندل ابن أبا جندل إلى أبيه سهيل، هذه شفناها في المرة القادمة اللي فاتت مر الإمضاء شفنا، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وش نشوف قصة أبي بصير ستأتي. وجاءت الآن المؤمنات، جاءت المؤمنات مهاجرات، وطبعا المرأة مشي كما الرجل، لذلك يباح للمسلم أن يتزوج الكتابية بشروط، لكن لا يباح للمسلمة أن تتزوج بكتابه. هناك مقاصد، هناك مصالح، هناك مفاسد. شفنا أن الرجل ولي، دائما هو الذي يلي شيء. إذا تزوج كتابية بشروط في بلاد المسلمين وغير ذلك عسى أن تسلم، لكن أن تتزوج المسلمة كتابيا والولاية له، فهنا سيجرها إلى المفاسد لا شك. الآن المهاجرات نرجعهن إلى المشركين فيها مفسد. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يومئذ وهي عاتق. عاتق كما نفهمه في اللغة الدارجة أي غير ذات زوج، ليس لها زوج. فجاء أهلها، جاء أهلها يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم. لما أنزل، شوفوا السبب، لما أنزل الله فيهم؟ علاش إذا لم يرجعها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أمر الله تعالى، ولا وأعاد الرجال من أجل أمر الله تعالى. فتعمل بالنص عليك أو لك. لما أنزل الله فيهن؟ قوله سبحانه إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الامتحان، هذه سورة الممتحنة، حتى السورة سميت بذلك الاسم، أي يسألها رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجلس، ألم تفري طمعا في مال؟ لا. ألم تفري هربا من بعل من زوج؟ ألم تفري طمعا في بلد؟ لازم يمتحنها ويسألها ويتثبت. قال الله تعالى الله أعلم بإيمانهم، الله أعلم بإيمانكم عليكم الظاهر، فإن علمتموهن مؤمنات، أي إن غلب على ظنكم أنهم مؤمنات، أنهن مؤمنات، شوف النص، فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذه المعاهدة نص عام يخص منه النساء، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وشوف العدل تاع الإسلام، الكافر هذا الذي تزوج امرأة، هذا الكافر الذي تزوج امرأة بمكة وفرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مش راه يسالها، راه يسالها المهر ولا لا؟ راه يسالها المهر. الإسلام ما أبطل، قال ما لا أبالي، قال لا، الله سبحانه وتعالى قال وآتوهم ما أنفقوا، أعطوهم المهور تاع الرجال تاعهم. وهذا هو العدل تاع الإسلام، لا بد من إرجاع المهر للكافر وزوجتك حل منك، يعني خلاص فسخ العقد بإسلامها ونرجع لك المهر. وهذا هو العدل، مش تشوف عظمة الإسلام. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بعد ذلك، بعد العدة، إذا أتيتموهن أجورهن. هذا فيما يخص النساء، لا يحلل للمشركين. والرجال نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر جمع كافر، أي واحد الآن بالمدينة تحته امرأة كافرة مشركة لا يجوز له أن يمسك بعصمتها، يطلقها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الآن إذا هي أرادت أن تعود إلى مكة هذه المرأة، وش يسألها المسلم؟ يسألها المهر أيضا. فاسألوا ما أنفقتم، واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الله عليم حكيم، أي عليم بمصالحكم، حكيم إذ شرع لكم مثل هذه الأحكام. واحد الكفار استار ما يرجعش، فرت المرأة المسلمة أو المرتدة، ولا نعلم امرأة ارتدت مهاجرة ارتدت. مثلا لو فرض أن امرأة فرت إلى مكة ولم يرد المشركون أن يعطونا مهرها، يمكن ولا لا؟ سكايري واحد مشرك قال ما تدوا ما نرجعكمش المهر. قال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، العقب هو ما يعطيه، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هنا يتولى بيت المال، يتولى المهر تاع تلك المرأة، هاك المسلمة ديرناش مشكلة فقط، يعني بيت المال يتولى بإعادة المهر تاع تلك المرأة التي سافرت إلى مكة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني التقوى الله هو المخرج. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هكذا كانت بيعة النساء، صارت التي تأتي تبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور، فتدخل في معسكر المسلمين ويرجع مهرها إن كانت ذات بعل، إن كانت ذات زوج يرجع مهرها إلى زوجها. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت عاتقا، فدخلت معززة مكرمة إلى المسلمين. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا كما في الصحيح صحيح البخاري، تقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف يعني الموقف حرج، الموقف حرج. تصور نفسك داعية إلى الله تعالى وأوصلت كلمتك لبعض المشركين، بعض الكفار أو بعض الفاسقين، بعض الجاهلين، بعض الضالين، وجاءت امرأة من هؤلاء تريد الطاعة، تريد التوبة، فإذا بها ترمي يدها إليك صافحك، يعني هذه عادة جاهلة، فما الحكم؟ لسان حال أكثر الناس اليوم يقول يلا ماشي الحال، يعني تخامس معها صافحها حتى ما تجرحهاش، مفهوم؟ يعني ربما هكذا بعض الناس يظن. لا، هذا خطأ من عدة وجوه. أولا معصية لله تعالى، ثانيا سيأتي عليها اليوم الذي تتعلم فيه الدين، سيأتي اليوم الذي تتعلم فيه أن مصافحة المرأة للرجل محرمة، فتتهمك في الدين، تتهمك بالرق في الدين. وهناك من كان سببا في توبة كثير من الناس، يوم تعلم هؤلاء الناس الدين الصحيح أبغضوه وكرهوه وصاروا ينفرون الناس منه. تسير من اليوم الأول على طريق الذي رسمه لك الله تعالى. اللي قال لك ما ترجعش الرجال، رجع رجال، ما ترجعش النساء، قال لك لا تصافح النساء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يمتحنهن بهذه الآية كما شرحت لكم، يسألهن ويعيد السؤال، فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بايعتك كلاما يكلمها به، كلاما يكلمها به، والله تحلف عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول يوم يعلم الناس أحكام الدين. عمر بن الخطاب سمع هذه الآيات التي الآن تلوتها عليكم، سمعها كما سمع كثير من الصحابة، والقرآن شفت كي يعني عمر الخطاب العكس، يعني احنا مثلا ابن آدم يجري الشيطان في عروقه مجرى الدم، الشيطان يشوف عمر يبدل طريقه، هذا عمر الخطاب يسري القرآن في عروقه مجرى الدم يجري. فمجرد ما سمع رضي الله تعالى عنه القرآن، والقرآن يتوهج داخل زواياه وأعماقه رضي الله تعالى، استجاب فورا لأمر الله تعالى، غير اسمع ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ماذا فعل؟ يروي البخاري ومسلم عن عائشة دائما رضي الله تعالى تقول تلك اللحظة فطلق عمر رضي الله تعالى عنه يومئذ امرأتين، كانت تحت عمر امرأتان مشركتان، ما زال كان مباح تزوج بمشركات، كانتا له في الشرك. الأولى قريبة بنت أبي أمية، والثانية ابنة جرول الخزاعي، هؤلاء هاتان المرأتان. فتزوج إحداهما وهي قريبة معاوية بن أبي سفيان، غير طلقها عمر، ثم في المشركين ما عندهم لا عدة لا شيء، طلق من عمر وصلت المكة تزوجها معاوية بن أبي سفيان، وابنة جرول الخزاعي تزوجها صفوان بن أمية. المهم عمر الخطاب استجاب لهذه الآية، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء، هكذا تقول عائشة، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون، كان بعض المشركين أبوا أن يردوا مهور المسلمين على أزواجهم. أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، قلت العقب وما يؤديه المسلمون إلى الكافر الذي هاجرت زوجته، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار. المهم قريش خاصة أهل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرهم سمعوا هذه الأحكام ما شرحته الآن في بإيجاز، اقتنعوا على مضض، فهم أيضا ملوا من الحرب، ملوا من القتال، يريدون الهدنة كما أرادها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا اقتنعوا ومضوا إلى حال سبيلهم، إلا أن بعض المشركين لا يقنعهم شيء، لا ينفع معهم عهد ولا ميثاق. هناك من المشركين من جثم الحقد والضغينة على قلبه، خلاص فيه غشاوة من الحقد، فهو يستحيل أن يرى الآن المسلمون والمشركين، يرى المسلمين والمشركين في هدنة وصلح، وهموا بإفساد كل شيء مرة ثانية. يعني لولا أن الله تعالى سلم، ربي سبحانه وتعالى سلم، أحزنهم هؤلاء المشركين وأضرم نارهم نارا في قلوبهم ما رأوه. تعرفوا لما كان يوم الصلح، ما زلنا فين؟ في الحديبية. يوم تصالحوا في الحديبية وأعلن الناس هذا الصلح، اختلط المسلمون بالمشركون، يعني التقى الأقارب مع بعض، بعضهم مع بعض، يعني الوالد الكافر لقي ولده المسلم، والوالد المسلم لقي ولده الكافر، وهكذا يعني التقى الناس في تلك الساحة. يعني الحديبية صارت ساحة سلام، ساحة أمن، ساحة لقاء، فاختلط فيها الجميع المؤمنون والكفار، حتى وصل بعضهم إلى بعض. قرر بعض المشركين أن ينقضوا هذه المعاهدة، باش يقتل واحد تنقض المعاهدة، هذا هو. يعني لو قاتل المشركون رجلا مسلما أو قاتل المسلمون رجلا مشركا عادت تلك الأمور إلى ما كانت عليه. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع، يروي لنا سلمة بن الأكوع هذا الحديث، يقول رضي الله تعالى: إن المشركين راسلون الصلح، بعثونا باليرانات صالحنا، حتى شوف التصوير، يقول حتى ماشى بعضنا مع بعض، حتى ماشى بعضنا مع بعض، أي صار واحد منهم يحدث الآخر، واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا أي مثل المولى خدام، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله. لماذا؟ قال: أسقي فرسه وأحسه، أي يحكله ظهره، مثلا الفرس يحكله ظهره ويمشطه، تعرفه، وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا سلم بن الأكوع ترك أهله وماله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة استظل، فكسحت شوكها، كسحت أي نزعت شوكها، الشوك الذي يحيط بي حتى أنا، فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها تحتها، فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة، جاءوا أربعة، فجعلوا يقعون في رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يستفزون، ولابد هنا من الطاعة، هنا الطاعة للأمير، الأمير خلاص عقد الصلح مهما فعل قل، ما تروح زي ما تلعبها، تروح تقتلهم، تروح له يا رسول الله لقد وقعوا فيك. قال لك: فوقعوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هم يريدون الآن ماذا؟ يريدون أن يستفزوا سلمة ويقوم فيقتلهم، وكل ما بناه الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب هكذا. لكن الطاعة لله الحمد، هؤلاء الصحابة كانوا ممتثلين أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قالك: فأبغضتهم، أي لكن البغض ماشي متى يقعد، اللهم إن هذا منكر لا أرضاه، ويجلس كما يفعل كثير من الناس، لا، تغيير المنكر بالقلب، تبغض هذا الفعل وتنهض كما سبق: قد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني البغض هذا لابد، البغض لابد، لكن لابد من دليل على هذا البغض هو القيام. قالك: فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. شوف بعد ما نظف تلك الشجرة من الشوك رحل منها، وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل ما من أسفل الوادي: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، قتل ابن جنيم. ابن جنيم مسلم، قتل مسلم في تلك اللحظة. هنا خلاص الآن ربما الناس واحد آخر ما عندوش هذا الطاعة لأوامر الأمير أنه لا يفعل شيء إلا عن أمر ولا ينتهي عن شيء إلا بنهي، ربما قام وبدأ يضرب. لا، ما فعل سلامة، قال: فاخترطت سيفي، جبته ثم شددت على أولئك الأربعة، كانوا جالسين تحت الشجرة، ثم شددت على أولئك الأربعة، شد بمعنى الجر، وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغطا في يدي. وصفنا احنا اليد تاعو كيش كانت ديك المرة، كيش كخف بعير، قال يده كانت مثل خف، يعني لو كان يعفسك مش يجي نايد يعفسك الله يرحمك، خف البعير، إذا عفسك بعير سرالك حاجة، هو هكذا خف البعير. قال لك السلاح تاعهم في أربعة سيوفهم ضغطا في يدي، حزمة كيش حكم السلاح، أربعة سيوف أحكموا في يد واحدة. قال لك: فجعلته ضغطا في يدي ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه، شبرك سيفه، لا يرفع منكم أحد رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. ما هو الشيء الذي فيه عيناه؟ الوجه، الرأس، يطير رأسك، ليرفع رأسه يطير. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبلات على فرس مجفف، أي مجلل، يعني عليه دروع تقيه الجراح، في 70 من المشركين. هذا عم سلمة اللي أعطاه الدرع، جاب 70، هذا جاب 4 سلمة، هذا جاب 70 واحد من المشركين. فنظر إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: دعوهم، دعوهم يكن لهم بدء الفجور، دعوهم يكن لهم بدء الفجور، يعني خلوهم هم الذين يبدؤون بالفجور ونقض العهد، احنا لا ننساق وراءهم. المهم عفى عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أراد أن يقاتل من قتل هذا الرجل ابن زني، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية كلها من سورة الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام ما تذكرين لما بايع سلمة، بايعه 3 مرات، بايعه 3 مرات على الموت، فكان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده ظن لا يخيب في هذا الرجل، حيث تمكن من أسر هؤلاء الأربعة الذين كانوا هم في الحقيقة الذين قتلوا هذا الرجل، وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ما زال طبعا لدى هذا الرجل سلمة بن الأكوع ما زال لديه الكثير والكثير لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الطريق ما تنساوش لا تزال طويلة إلى المدينة، ما زال 450 أو 430 كيلومتر يقطعها المسلمون في الطريق، لا شك أن هناك أشياء ستحدث بعد هذه الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأربعة. هدأت النفوس من جديد، وجاء الأمر بالانطلاق نحو المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الآن أن يعود إلى المدينة، أعطوا له وعد أنه سيقضي العمرة تاعه، سيأتي إليها العام القابل، ماشي، هذا نصر، بداية خير. نهض رسول الله عليه الصلاة والسلام وجيشه متوجهين إلى المدينة، عادوا طبعا والطريق ليست كما كانت عليه في الذهاب. الذهاب كان شوق إلى مكة هو الذي كان يحركهم، الشوق إلى مكة هو الذي كان يسكن جوعهم وعطشهم ويدفع عنهم كثير من الألم، هذا الشوق إلى مكة سيعودون إليها، لكن الآن سيعودون إلى المدينة، الطريق كلها هموم، هموم وغموم. عادوا ومروا طبعا وهم يمرون على تلك الطرق، لا يصدق الواحد منهم أنهم يدعون مرابع مكة وجدران الكعبة. وكان عمر الخطاب لما رحلوا يسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي قدامه، ونزل الليل، في تلك الليلة وفي تلك في ذلك المسير وهم راجعون إلى المدينة أنزل الله تعالى سورة تبشرهم وتطمئن نفوسهم ويقر الله تعالى بها عيونهم. سورة تحدثهم بشيء تقربهم إليه بعد ما كانوا يستبعدونه، وتبشرهم به بعد ما كانوا يستيئسون منه، شيء كان ميؤوس منه. فإذا بالله تعالى يبشرهم بصورة كاملة، ويضع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك قاعدة من قواعد الدعوة، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. دائما الإنسان يتسامح في بداية الطريق ليس على حساب الشرع، كان يتسامح ما دام الأمر مش تعلق بالشرع، تهين نفسي معليش، المهم العبرة بكمال النهاية. شوف الآن انظر لبعيد، وش راح يجيب التسامح، وش راح يجيب العفو، وش راح يجيب الصفح. شوف هذيك اللحظة، هذيك اللحظة مستحيل احتعفو تبانا إنسان يعفو، هذه مستحيل تجي في الرأس، ضربني نعفو. لكن انظر إلى أبعد من ذلك، ستأتي الثمار، وستأتي ثمار يانعة. إنسان إذا يدرك جيدا العبرة ماشي بنقص البداية اللي راك فيها الآن، العبرة بكمال النهاية. ماشي. روى البخاري أول حديث تلقاه الآن ونحن في الطريق إلى المدينة من جديد، حديث البخاري عن أسلم، هذا أسلم مولى عمر، يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسير لما رجعنا من الحديبية، وقد حيل بيننا وبين نسكنا، فنحن بين الحزن والكآبة كارهين، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، كأنه يسير معه ليلا كأنه يريد أن يمسح بعض الأمور التي قالها له من قبل، وشفنا أنه تاب وندم وعمل أعمالا من صدقة ونسك وصيام وغير ذلك وعتق. دنا له عمر الخطاب فسأله عن شيء والله لا نعرفه، سأله عن شيء ويريد أن يرطب الجو، فسأله عن شيء فلم يجبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش تفهمنا اللي مازاله غاضب عليه هكذا عمر الخطاب يقول مازاله غاضب علي، أنا الذي قلت له كذا وكذا، ألسنا على الحق، ألسنا وهم على الباطل، لماذا نرضى بالدنية في ديننا، أنرضى الذل في ديننا. هذا الكلام لا شك أنه صدر منه يعني حبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن أدرك أنه أخطأ. سأله عن شيء فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وش قامه، فسأله مرة ثانية فلم يجبه، ثم سأله المرة الثالثة فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر، أي فقدتك أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه، أي ألححت في السؤال 6 مرات والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجيبك. طبعا لا شك أنه غاضب علي. قال عمر فحركت بعيري، هو النبي عليه الصلاة والسلام عندكم ما هوش قاعد غضب عليه، النبي عليه الصلاة والسلام أو في عالم الفوق أو ينزل عليه الوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي لا ينبغي أن يقطع، وهو مع الوحي الآن حاضر يستمع إلى ما يلقيه جبريل عليه، وعمر الخطاب مع البروج بلا الوحي. فقال حركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، تخيلوا النفسية تاعهم، وخشيت أن ينزل في قرآن، سينزل قال باين بلزوك ينزل في قرآن، فما نشبت أي ما بقيت لحظة حتى سمعت صارخا يصرخ بي يا عمر. قال خلاص نزل في قرآن. قال لعله نزل في قرآن، ينزل في قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تعرفوا ربما. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنيت فزقاول قال واخ، فسلمت عليه فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي الليلة سورة، عمر هكذا سورة بين ابن علي، لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، الدنيا يعني أحب من الدنيا وما فيها. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات، فتح الآن نزلت إنا فتحنا لك هم راح المدينة خايبة، هم راح المدينة قالوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شروط عجيبة أمضاها النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ظن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غاضبا عليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما كان مهموم كحال أكثر الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يتكلم ويخبره بما هو أفضل من الدنيا وما فيها، بما تطمئن به الأنفس وتقر به الأعين. يقول عمر كما في رواية صحيح مسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتح هو، يعني وصلنا الآن فتح؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله، يعني سمحوا لنا العام الجاي نجي ونعتمر ونطوف بالكعبة. ولا شك أن الناس إذا سمحوا لنا بدخول إلى مكة والكعبة والمشي في والهدنة والنسير في القرى والمدن تنتشر الدعوة. إنا فتحنا، إذن الفتحنا، الفتحنا هو صلح الحديبية ليس فتح مكة، يعني الفتح المعنوي، فتحنا لك باب الدعوة، عندك باب واسع للدعوة إلى الله تعالى، وهذا أعظم من أي فتح. يعني يمكن تفتح بلاد يوم بعد، لكن ما فتحش القلوب. شو بدأ ربما تذهب لك القوة، تعود القلوب إلى ما كانت عليه، وتذهب حكمك للبلاد وتعود إلى ما كانت عليه. العبرة بفتح القلوب، إنسان ينزع الصنم من هنا. فإذا قلنا المرة اللي فاتت الشيء الذي يذهب بالدعوة لا يعود إلا بالدعوة. قال أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفس عمر ورجع، طابت نفسه تهنى، رجع من حيث أتى كما كان مع المسلمين، ورجعت إليه سكينته وهدأت ثائرته رضي الله تعالى عنه، واستبشر خيرا وفتحا قريبا. كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ارتفعت همتهم وسار النشاط في أجسادهم كما لم يكن عليه من قبل. فالنصر في الطريق، خلاص عرفوا أن النصر وجاء، وليس النصر وحده في الطريق، فقد كانت هناك كما ذكرت هبات وكرامات. الله عز وجل ذكر وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لن يضيعني، وهو ناصر، ما يضيعوش الله تعالى. هناك أشياء وأشياء رأوها في الطريق، هبات وكرامات والدهشة التي لا تنقطع. سار الجميع نحو المدينة، كلهم شوق الآن إلى المدينة، وكلهم عطش، هذا المرة عطش وعطش عجيب. نفذ الماء الحديبية، شفنا من قبل أن الحديبية لولا كرامة الله تعالى لهم لما نبع منها الماء. نفذ الماء هذه المرة لأنهم في الطريق، ولم يبقى أحد معه ماء سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا النبي صلى الله عليه وسلم معه قليل من الماء في ركوة، يسمى ركوة قطعة من الجلد يديروا فيها الماء، ما تقولش قربة، القربة تكون كبيرة، ركوة يعني شيء جلد مثل الذي يضع فيه الأكياس، هذا فيه ماء. غير الرسول عليه الصلاة والسلام معه شوية ماء في ركوة، وازدادت شدة العطش، وحمل الصحابة شكواهم إلى الله، وبعد ذلك صاروا ينظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو راح يدير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ راح يتوضأ، راح الآن عليه الصلاة والسلام يتوضأ. شوفوا الآن الكرامة على المولى تبارك وتعالى لهؤلاء. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس، شحال كانوا؟ 1400 وأكثر، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لكم؟ واستحقوا. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب منه إلا ما في ركوتك. قال جابر، الآن كلهم يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، حاجة ما كانوا جايين ينتظروها، مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هما قالوا له أو كان واحد القتيل قتلوه لا نعلم من قتله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تحت علاقة. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع يده في ذلك الجلد وأدخله. قال جابر فجعل الماء يفور من بين أصابعه، هنا من بين أصابعه كأمثال العيون، شوف واحد يعني يسيل من بين لحم ودم، ماء سائغ للشاربين، هكذا يسيل بين الأصابع، حاجة عجيبة. قال من بين أصابع كأمثال العيون، فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال خذوا بسم الله، وفي رواية توضأوا بسم الله، حي على الطهور المبارك، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، والبركة من الله. طبعا حي على الطهور المبارك وصفه بالبركة، وتوضأ منه الصحابة. إذن بعض الفقهاء ليجي يقول لك بالماء المبارك ما يجوز توضأ منه، صحيح ولا صواب؟ صحيح ولا ضعيف؟ مش رأيكم؟ يقول لك الماء اللي فيه بركة ما يجوز توضأ منه، مش رأيكم؟ ضعيفة هذه، تنبني على مسألة الوضوء من ماء زمزم، قال لك فيه بركة ما توضاش منه. يا أخي الماء المبارك أنا نظنه هو أولى بتوضأ منه، أفضل بركة على بركة. هاو النبي عليه الصلاة والسلام يصف الماء الذي نبع من بين أصابعه بأنه الطهور المبارك، والبركة من الله، أي ليست مني أنا، بركة من الله سبحانه، هو الذي يبارك في الشيء. دائما يحرص على أن يدافع عن توحيد الله تبارك وتعالى. قال جابر بن عبد الله طبعا يقول لك فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. قال فشربنا وتوضأنا. قال الراوي عن جابر، هذا الراوي دهش، فسأله وهو سالم بن أبي الجعد، قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ، شحال كنتم؟ فقال والله لو كنا 100,000 لكفان، كنا 15,000 لو كنا 100,000 لكفان، هبة من الله تعالى. هكذا تشوف الله تبارك وتعالى إذا أطعته يبارك لك في الرزق، متى؟ وقت الشدة، وقت الشدة، وقت الفرج الحمد لله علاش يزيد لك، ربما تطغى، وقت الشدة يعطيك ما يكفيك. هبة من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا، لأصحابه، خير أهل الأرض، أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، ايش يقول؟ هي تفسير عن سورة البقرة، قصة موسى، يروح يسافر لك من عهد موسى إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما أتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نبع الماء وانفجاره من يده وبين أصابعه أعظم في المعجزة، صح ولا لا؟ أكثر، فإننا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء الليل وأطراف النهار، نشوف الحجر يخرج منه الماء نشوفها، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن لنبي قبله، يخرج الماء من بين لحم ودم، هكذا يخرج، وعيون مثل العين. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استسقى الناس وشربوا وتوضأوا وصلوا، واصل النبي عليه الصلاة والسلام مسيره ومعه أصحابه الكرام، ثم توقفوا للراحة يرتاحون قليلا. الإنسان إذا كان منشغلا لا يحس بالألم، لا لا يكون مشغول، عش بالجوع عش بالألم، فكنت مشغول الذهن تسير، لكن الآن توقفوا للراحة، الآن صار شيء آخر ينادي الجوع. هذه المرة نراهم يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ليذهب عنهم شدة الجوع، فالجوع شديد، وما كان الله تعالى ليذر ضيوفه، هؤلاء كانوا ذاهبين إلى بيته ثم صدوا عنه، لاقوا الويلات، لاقوا التعب، التعب الشديد، فعادت بعد ذلك الأسماع والأبصار ترقب رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى ما سيظهر الله تعالى على يديه الكريمتين. الوقت تفضل. هذه الحادثة التي حدثت في الطريق أيضا من الهبات والكرامات، رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ورواه عنه طريقين وكلاهما حسن، فيرتقي الحديث إلى الصحة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى، ابن عباس ما كان حاضر القصة، ابن عباس ما زال مستضعفا في مكة هو أمه، لكن مراسيل الصحابة مقبولة، هاي عائشة رضي الله تعالى تحدثكم بحديث الوحي أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي رؤيا الصادقة، الحديث بطوله ما حضرت، هذه تسمى مراسيل الصحابة، أي سمعها بعض من بعض، وكلهم عدول كلهم ثقات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديبية كلمه بعض أصحابه استشارة، فقال جهدنا، أي تعبنا، الجهد والتعب الشديد، وفي الناس ظهر، في الناس ظهر أي كائن دواب تحملهم وتحمل متاعهم، وفي الناس ظهر فانحره لنا اذبح، فانحره لنا لنأكل من لحومه ولندهن من شحومه ولنحتذي من جلوده. هكذا طلب. عندئذ تكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: لا تفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمثل، يعني يكون عندك دواب نحمل عليها الناس نحمل عليها المتاع أفضل، ربما هلكت دابة تخلفها دابة أخرى، نظر هذا ما فيش نص، هذه مشاورة. فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يتستنى ذلك يأخذ برأي الأول ولا الثاني، انحاروا أو لا تنحاروا. فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام: أبسطوا أنطاعكم. الأنطاع هي الجلود، البساط من جلد، وربما يقصد هنا السفرة، السفرة من جلد، الناس عندما تريد أن تأكل تضع سفرة، هاي السفرة من جلد تسمى النطع. فقالوا: ضعوا أبسطوا أنطاعكم، مدوها، وعباءكم أي ما عليكم من عباء. ففعلوا، الجميع حط اللي عنده سفرة يحط. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينفره، اللي عنده شيء مخبي يحطه الآن فوق هذا الجلد. ايوه. قال ابن عباس فوضعوا لكم شوفوا شحال حطوا. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا بالبركة، ثم قال: قربوا أوعيتكم، مش تعمروا، قربوا أوعيتكم. الآن الطعام هنا تشوفوا لك، يجي حديث سالم بن الأكوع يقول لك: قد عنزة، قد عنزة مكان لي، قد هكذا، قد هكذا عنزة، هذا هو الطعام، هل سيكفي 1400 أو 1500؟ فعندئذ قال: قربوا أوعيتكم. فأكل حتى تضلعوا شبعا، أي حتى امتلأوا، ثم لفوا فضول ما فضل من أزوادهم في جروبهم، وبقالهم الزائد وأخذوه إلى متاعهم، فأخذوا ما شاءوا، عمروها، يعني امتلأت البطون وامتلأت الجرب بعد أن كانوا ليس معهم شيء. ولئن كان ابن عباس كما ذكرت لم يحضر القصة ولم يحضر الحادثة، فإن هناك من حضرها وهو دائما سلمة بن الأكوع، حضرها وحفظها. يروي ذلك الإمام مسلم عنه يقول رضي الله تعالى: قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة وهي الحديبية، فأصابنا جهد حتى هممنا، أي عزمنا ونوينا أن ننحر بعض ظهرنا. الناس كي ما تعرفش اللغة يقول ظهرنا، نذبح من ظهرنا، لا، ظهرنا أي الجمال. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، فتطاولت، بديت نشوف خش الغاشي، فتطاولت لأحرزه، أي باش نحسبه كم هو، فحزرته كربضة الغنم، كربضة العنز، أي المكان الذي تبرك فيه العنزة، اللي تجلس فيه العنزة، شوف قول العنزة، ونحن أربع، ونحن 1400، 1400 شخص. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا عمرناها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ فهل من وضوء؟ فجاء رجل، الماء ثاني مرة ثانية يتكرر، فجاء رجل بإداوة، الإداوة هي الشيء الذي يوضع فيه الماء، فيها نطفة، أي ماء قليل حتى صور مثل النطفة، فيها نطفة، فأفرغها في قدح، صبتك النطفة في قدح، فتوضأنا كلنا، شو يقول له، ندغفقه دغفقا، أي نصبه صبا شديدا، يعني بلتسع هكذا يتوضوا ما شاء الله 3 مرات يتوسعوا، ونحن 1400. قال: كاين واحد 8 ما جاوش، علاش ما جاوش؟ الله أعلم، ربما ما كانوا، لا ندري، المهم شيء جعلهم لم يحضروا، ففاتتهم بركة الجماعة اجتماع على هذا الطعام. فجاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ ما عندكم وضوء؟ فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: فارغ الوضوء، خلاص خلاص، فاتتهم بركة الجماعة، بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا كانت تلك المعجزات، تلك الهبات، تلك الكرامات تسلية لنفوس المؤمنين وتثبيتا لصدور الموحدين الذين عانوا بشدة من صد قريش وهمجيتها وغطرستها وشروطها الجائرة. وانتهى بهم الآن المسير إلى مكان خطير، مكان يسكنه بنو لحيان. بنو لحيان قوم غدر، ناس تاع غدر. فلما اقتربوا من بني لحيان ورأوا المشركين من بعيد، لم يفصل بينهم وبينهم إلا جبل، رأى بعض المسلمين أنه ربما سيكون هناك قتال مع بني لحيان، وكل منهم يريد أن يفرغ ويصب غضبه وحزنه وكآبته من قريش في هؤلاء، يعني يخلصوا. لكن الله سلم، ما كان هناك قتال، ما كان هناك قتال مع بني لحيان. بل يقول سلم بن الأكوع لنكمل الحديث صح مسلم: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا، وبين بني لحيان وبيننا جبل وهم مشركون، فاستغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن رقي هذا الجبل. قالوا من يطلع هذا الجبل؟ غفر الله له. علاش؟ يشوف يعني عين جاسوس. لما استغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طالع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. هذا بايع الموت، علاش يروح هو؟ بايع الموت. فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا، ثم قدمنا المدينة. وغير وصل النبي عليه الصلاة والسلام قريب للمدينة، اسمع بخبر يحزن، أن جماعة هاجموا المدينة في غيبته، هاجموا على المدينة وأخذوا بعض رزقها. وهذا ما سيؤدي بنا لاحقا إلى الحديث عن غزوة الغابة، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، لكن نحن لن نتحدث عن غزوة الغابة حتى نجعل حاصلا يلخص لنا ما رأيناه في غزوة الحديبية، ونتطرق إلى بعض دروسها وفوائدها. وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.